إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان الكريم المبارك من مزاياه ومن بركاته وفضائله أنه شهر النصر، شهر النصر لدى أمة الإسلام، وذلك أن أول رمضان صامه المسلمون وهو رمضان في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أول رمضان فرض على المسلمين صيامه في هذا الشهر في اليوم السابع عشر منه، وهو يوم الجمعة السابع عشر من رمضان في العام الثاني من الهجرة، وهو أول رمضان يفرض على المسلمين صيامه. في هذا العام وقعت غزوة بدر الكبرى، ونصر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين نصرا عظيما، وخلد ذكر هذا النصر في سورة كاملة من سور كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي سورة الأنفال. في سورة الأنفال ذكر الله سبحانه وتعالى أحداث غزوة بدر الكبرى. ثم بعد ذلك لم يزل المسلمون ينصرون في شهر رمضان الكريم المبارك عبر تاريخهم، فوقع في هذا الشهر الكريم فتح مكة، غزوة فتح مكة، وكانت أيضا من أكبر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في هذا الشهر أيضا موقعة حطين بقيادة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، وغير ذلك من الفتوحات الكبيرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما بعده من الأزمان. أيها الإخوة الكرام، نتحدث في هذه الخطبة عن أبرز أحداث غزوة بدر الكبرى التي وقعت في شهر رمضان الكريم المبارك، وكذلك أيضا عن أبرز ما فيها من الحكم ومن العظات والعبر. بدأت أحداث غزوة بدر الكبرى بأن المسلمين كما تعلمون كانوا مستضعفين في مكة، وخرج المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم، خرجوا من مكة مهاجرين إلى المدينة، وتركوا في مكة ديارهم وأموالهم وجميع ما يملكون، وكان المشركون لا يسمحون لهم بأن يأخذوا معهم أموالهم عند هجرتهم من مكة، فكان من المسلمين من يترك ماله لهم علانية ويعطيهم أمواله حتى يطلقوا سراحه ويسمحوا له بالهجرة لله ورسوله، ومنهم من كان يخبئ ماله في الأرض وقد يعثر عليه المشركون بعد ذلك واستولوا على عقارات المسلمين وعلى ممتلكاتهم، وترك المسلمون ذلك لله سبحانه وتعالى، وكان هذا من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى عن المهاجرين، وأن الله تعالى وعدهم الأجر العظيم لأنهم تركوا ذلك لله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بخروج عير لقريش، قافلة تجارية كبيرة لقريش كانت ذاهبة إلى الشام بقيادة أبي سفيان ابن حرب، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج بعدد قليل من المقاتلين معه صلى الله عليه وسلم من أجل قطع الطريق على هذه القافلة التجارية وأخذ ما فيها من أموال لقريش، وهذه الأموال يعني لا تعدو أن تكون تعويضا يسيرا عما تركه المسلمون في مكة من أموال وأراض استولى عليها المشركون. وحينئذ أيضا كان المسلمون متخوفين من أن تعلم قريش بخبر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فيبعث جيشا وتقع حرب بين المسلمين والمشركين. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فوعد الله سبحانه وتعالى المسلمين بإحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، يعني إما أن يستولوا على القافلة التجارية المحملة بالبضائع والأموال والخيرات، وإما أن تحصل مواجهة بينهم وبين جيش قريش وتحصل حرب بينهم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وفي حالة الحرب فوعد الله تعالى المسلمين بالنصر. فيقول سبحانه وتعالى عما جال في أنفس الصحابة رضي الله عنهم: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. كان المسلمون يودون الأسهل والأيسر عليهم وهو أن يظفروا بالقافلة التجارية، لكن الله سبحانه وتعالى أراد الأخرى وأراد أن تقع هذه الموقعة العظيمة، غزوة بدر الكبرى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يخرج معه عدد كبير، فأمر من كان يعني جاهزا وحاضرا للخروج أن يخرج معه، ومن كان يريد أن يحضر إبله من عوالي المدينة أو نحو ذلك فلم يمهله النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بمن حضر معه. كم كان عدد من خرج من الصحابة رضي الله عنهم؟ ذكر جاء في صحيحي البخاري ومسلم في رواية أنهم كانوا 314 بدون تحديد، وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أنهم كانوا 319 تحديدا، وبضعة ما بين يعني 3 إلى 9، فلذلك تعددت الروايات ما بين 313 و319، ولكن يعني حدد العدد في رواية في صحيح مسلم بأنهم كانوا 319، وهناك يعني أقوال كلها تتراوح ما بين 313 إلى 319 رجلا من أهل بدر خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نحو الثلث تقريبا من المهاجرين ونحو الثلثين من هذا العدد كانوا من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. وعندما يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم بقتال قريش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أصحابه وجمعهم واستشارهم، فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله. عندما اتضح أن الأمر ليس فقط مجرد القافلة التجارية وأنهم قد يواجهون حربا مع قريش، فقام أبو بكر رضي الله عنه وشجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: امضي لما أمرك الله. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد بن عمرو وهو أيضا من المهاجرين وقال: امضي يا رسول الله لما أمرك الله ونحن معك وكذا. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أشيروا علي أيها الناس. ففطن الأنصار رضي الله عنهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستشير الأنصار، خاصة لأن المهاجرين يعني أيدوه على الخروج لهذه المعركة. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وقال كلمات عظيمة، قال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله، والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وإنا لقوم صدق وصبر عند اللقاء. وقال كلمات عظيمة تهلل لها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر الذي بشره الله سبحانه وتعالى به. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسيروا بالليل وأن يستخفوا حتى يفاجئوا عير قريش، ولكن في نفس الوقت كان أبو سفيان له عيون وله جواسيس وكان يستطلع الأخبار وحاول أن يعني يتعرف على شيء من تفاصيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهل خرج أم لا. فلقي رجلا يقال له مجدي بن عمرو من أهل تلك المناطق التي مر فيها جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله يعني: هل رأيت جيشا مارا، أو هل رأيت يعني غرباء مروا من هذا المكان أو كذا؟ فقال إنه يعني لم ير شيئا غريبا يعني في هذا الطريق، سوى أنه جاء راكبان فأناخ بعض الإبل و يعني سقوا الإبل ثم انصرفوا. فسأله عن المكان الذي أناخوا فيه الإبل فدله عليه، فذهب أبو سفيان وأخذ من بعر هذه الإبل أكرمكم الله ففتها بيده، فإذا فيها نوى تمر المدينة، وكان أهل المدينة يعرفون إبلهم من تمر المدينة، فعرف أن هؤلاء قد قدموا من المدينة. فحينئذ أرسل أبو سفيان رجلا يقال له ضمضم ابن عمرو الغفاري، أرسله أبو سفيان لينذر قريشا ويحذرهم ويخبرهم يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يوشكون أن يستولوا على هذه القافلة التجارية، وكانت فيها أموال كثيرة لمعظم بطون قريش. فذهب ضمضم بن عمرو مسرعا، فلما وصل إلى الأبطح على يعني مشارف مكة بحيث يراه أهل مكة من بعيد، جدع أنف البعير وحول رحله ووقف فوق البعير فشق ثيابه وجعل يصرخ فيهم يقول: اللطيمة يا معشر قريش، اللطيمة وكذا، ويحذرهم من أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون أن يلاحقوا عير قريش. وفي هذه الأثناء يعني عندما علم أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في هذا الطريق يعني قريبا، فحول أبو سفيان اتجاهه وسار في طريق آخر، وبلغ الخبر قريشا فأقبلوا بعدد كبير، كان عددهم في بداية خروجهم نحو 1300، ثم انسحب منهم نحو 300 في أثناء الطريق، والذين وصلوا كان عددهم يعني قريبا من 1000 أو ما بين 900 والألف. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عدد جيش قريش عن طريق سؤال بعض من أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليحضروا أحدا يعني من خدم قريش أو رعاتهم أو نحو ذلك، فعثروا على رجلين وسألهم المسلمون عن عدد قريش فأبوا أن يخبروهم، فسألوهم كم ينحرون من بعير كل يوم، فقالوا ما بين 9 إلى 10، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم ما بين 900 إلى 1000، وكان عددهم تقريبا نحو 950، فكان هذا عدد الذين وصلوا إلى أرض المعركة من قريش. عندما وصلوا يعني أو قاربوا الوصول، فوصلت الأخبار إلى أبي جهل وهو قائد جيش المشركين، وصلت إليه أخبار من أبي سفيان بأن عير قريش قد نجت وسلكت طريق الساحل وابتعدت عن جيش محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت رغبة معظم المشركين أن يرجعوا لأن الغرض الذي خرجوا من أجله قد تحقق، وهو حماية هذه القافلة التجارية من أن يستولي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصل لهم يعني ما أرادوا، فرغب أكثرهم أن يرجعوا، لكن الكبر والعناد الذي لدى أبي جهل جعله يحلف ويقسم أنهم لا بد وأن يصلوا بدرا، وهو المكان الذي يعني وصل إليه جيش المسلمين، لا بد وأن يصلوا إلى بدر وأن يقيموا فيها 3 أيام، ينحرون الجزور ويشربون الخمر وتغنيهم القيان وكذا، حتى تعلم العرب يعني أن قريشا لا يستطيع أحد يعني أن يواجهها وكذا، وأخذه البطر والكبر والغطرسة وهو لا يعلم أن هلاكه في هذا المكان الذي يظن أنه سيكون له فيه فخر وفيه مجد، فأصر على ذلك، فلحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى وهي أن تحصل هذه المواجهة بين المسلمين وعدوهم، فوصلوا إلى هذا المكان. وأيضا كان من ضمن العقبات التي واجهت مشركي قريشا في أثناء الطريق أنهم مروا على بني بكر وهم قوم يعني بينهم وبين المشركين عداوة، وهموا يعني هم كثير من المشركين أن يرجعوا حتى لا يحصل يعني اشتباك بينهم وبين هؤلاء في طريقهم، فخرج إليهم إبليس، خرج إليهم إبليس لعنه الله في صورة رجل من كنانة من هؤلاء القوم من بني بكر من كنانة وكذا، فخرج إليهم وقال إني جار لكم، قال إني جار لكم يعني أنا مجير لكم من هؤلاء وأنتم في جواري ولا يستطيعون أن يصيبوكم بأذى وكذا، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم إني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فالشيطان الذي أجارهم في بداية المعركة وشجعهم على الخروج تبرأ منهم عندما رأى قدوم الملائكة لتقاتل مع المسلمين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر واستشار أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في اختيار مكان المعركة، وهذا من مكارم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما الاستشارة لأصحابه كما أمره ربه سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مكان النزول، وذلك أن المسلمين وصلوا إلى بدر وهي منطقة معروفة في الطريق بين مكة والمدينة، فأشار يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم راغبا في أول الأمر أن يعسكر جيش المسلمين في منطقة محددة، لكن الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أهو منزل أنزلكه الله أو هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة، قال إذا كان الأمر كذلك فليس هذا بمنزل، وإنما ينبغي أن ننزل عند بئر الماء، وكان في بدر بئر ماء، فقال ينبغي أن ننزل عند بئر الماء فنشرب ويعطشون، يشرب المسلمون من البئر ويعطش المشركون لعدم وجود الماء عندهم، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الرأي، وانتقل جيش المسلمين فعسكر عند بئر الماء، ثم قدم جيش المشركين وناشد النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى. بني للنبي صلى الله عليه وسلم عريش مثل الكوخ من الخوص ويعني قطع الأشجار الصغيرة وكذا، فبني للنبي صلى الله عليه وسلم عريش يظلله، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا العريش وجعل يدعو ربه، وبالغ في رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى كان الرداء يسقط عن كتفي النبي صلى الله عليه وسلم مرارا عديدة، وأبو بكر رضي الله عنه يرفع الرداء ويغطي منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان مشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم من طول دعائه وتضرعه لربه سبحانه وتعالى في هذا المقام العظيم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بنصر الله تعالى وقرأ سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أنزلت هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر، قلت أي جمع سيهزم وأي جمع سيولون الدبر؟ فلما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في بدر عرفت من الجمع الذين سيهزمون ويولون الدبر، وقد حصل ما بشر الله سبحانه وتعالى به وبشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأت المعركة أيها الإخوة الكرام بمبارزة بين ثلاثة من المسلمين وثلاثة من المشركين. الثلاثة المسلمون هم علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم وأرضاهم، والثلاثة المشركون هم الوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. فذلك أنه كان من عاداتهم في الحروب في ذلك الوقت أن تبتدئ المعركة بخروج بعض المبارزين من كل فريق، ثم بعد المبارزة يبدأ التحام الصفوف. فخرج هؤلاء النفر الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. أولا في أول الأمر رغب ثلاثة من الأنصار أن يخرجوا لمبارزة المشركين، فأبوا وقالوا نريد أن نبارز ناسا منا ومن قومنا وكذا، فخرج لهم علي وحمزة وعبيدة رضي الله عنهم. فعندما وقعت المبارزة قتل علي خصمه وقتل حمزة خصمه، وكان خصم عبيدة بن الحارث هو الوليد بن عتبة، فاختلف هو والوليد ضربتان، ضرب الوليد عبيدة وضرب عبيدة الوليد، فسقط كليهما يعني جريحين، كل منهما يريد أن يجهز على الآخر. فلما انتهى علي من خصمه وحمزة من خصمه ساعد عبيدة فقتلوا خصمه، فقتل الثلاثة المشركون، والذي قتل من المسلمين هو عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. فكانت هذه بداية المعركة. ثم التحم الصفان وأيد الله سبحانه وتعالى المسلمين في هذه المعركة بتأييدات عظيمة، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم 1000 من الملائكة يقاتلون معهم، وكان عليهم عمائم صفر كما أخبر بذلك من أسلم من المشركين بعد ذلك، أخبروا أنهم في وقت غزوة بدر كانوا يرون فرسانا بيضا وعليهم ثياب بيض ويركبون خيلا بيضاء وعليهم عمائم صفر لا يعرفونهم ولا رأوهم من قبل، فكانوا يقاتلون في أرض المعركة، وكان هؤلاء من الملائكة الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لقتال المشركين، وكان المشركون يرونهم يقاتلونهم فيصيبهم الفزع والخوف ولا يراهم المسلمون غالبا، فدب الرعب ودب الهلع في قلوب المشركين بسبب ما رأوا. ومن الكرامات التي وقعت في هذه الغزوة كما ذكر أهل السير أن عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه كان يقاتل في المعركة ومعه سيف، فانكسر سيفه فأخذ عودا من حطب يكمل به المبارزة مع خصمه، فما يعني بمجرد أن أمسك بعود الحطب ورفعه إذا به سيف مصلة شديد فواصل به القتال، يعني حول الله تعالى هذا العود من الحطب إلى سيف فأكمل به القتال، ونصر الله سبحانه وتعالى المسلمين على عدوهم في هذه المعركة نصرا مؤزرا رغم قلة عدد المسلمين وقلة عتادهم. مسلمون كانوا 310 والمشركون كانوا قريبا من 1000، فكان المشركون يعني نحو 3 أضعاف المسلمين، ومع ذلك نصر الله تعالى المسلمين نصرا مؤزرا، وانتهت المعركة بأن قتل من المشركون 70 قتل من المشركين 70 وأسر منهم 70، وكان من بين من قتل من المشركين أئمة الكفر، ومنهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، كل هؤلاء كانوا من زعماء قريش، وقتل أبو جهل وأمية بن خلف والعاص بن هشام، ويعني عدد كبير من زعماء قريش وكبرائهم، فنصر الله تعالى المسلمين نصرا عظيما مؤزرا في هذه المعركة، وخلد الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في سورة الأنفال كما ذكرنا، فمن قرأ هذه السورة وتدبرها علم يعني مدى الفتح والنصر المبين الذي أيد الله تعالى به جنده. أيها الإخوة الكرام، لفضل هذه المعركة ومنزلتها في الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هؤلاء النفر البدريون الذين شهدوا هذه الوقعة أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تعالى أن الله اطلع إليهم، يعني نظر إليهم سبحانه وتعالى وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلذلك كان الصحابة يعدون أهل بدر خيارهم، حتى إن الملائكة الكرام يعدون أهل بدر خيارهم. قال جبريل رضي الله عنه يوما للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال خيارنا. فقال كذلك نحن نعد أهل بدر فينا خيارنا. الملائكة الكرام يعدون الملائكة 1000 الذين شهدوا غزوة بدر يعدونهم خيار الملائكة وفضلاءهم، فكان هذا من الإكرام من الله تعالى لأهل بدر. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا النصر المؤزر الذي نصر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في رمضان له حكم عظيمة وفيه عبر عديدة، أهمها أن من نصر الله تعالى فإن الله تعالى ينصره، كما قال سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى ينصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة إذا كانت الفئة القليلة على الحق وثبتت على الحق، فإن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويؤيدهم. وتاريخ المسلمين من أوله إلى آخره تقريبا يعني معظم الانتصارات التي انتصرها المسلمون في تاريخهم كان عدد المسلمين قليلا جدا مقارنة بعدد عدوهم، والعتاد كذلك، يعني في غزوة بدر كان مع المسلمين 70 وعددهم 319، المشركون يعني معظم المشركين كل مشرك كان معه فرس، والمسلمون يعني كان 70 فقط من 319 معهم خيل، والباقون ليس معهم خيل الإبل معذرة كانت 70 والخيل كانت أقل من ذلك بكثير، الإبل فقط كانت 70 والخيل كانت أقل من ذلك بكثير، بينما المشركون كانوا معهم إبل يعني أكثر من عددهم، والخيل كان معظمهم معهم خيل وكذا. القصد أنهم من جهة العدة والعتاد كانت عدة المسلمين أقل بكثير، ومع ذلك نصر الله سبحانه وتعالى المسلمين على عدوهم، كما قال سبحانه وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كذلك أيضا من العبر في هذه الغزوة عاقبة البغي والكبر، فإن مشركي قريش حملهم على ذلك البغي والكبر والبطر، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة الأنفال، فقال سبحانه وتعالى محذرا المؤمنين أن يشبهوا حال المشركين، قال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، ولا تكونوا أيها المسلمون كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. كذلك أيضا من العبر أنه من يعني حارب الحق وصد عن سبيل الله تعالى فعاقبته الخزي والندامة، كما كانت عاقبة أهل قليب بدر عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القليب وهو حفرة كبيرة حفرها المسلمون وألقوا فيها جثث المشركين بعضهم فوق بعض، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على القليب وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: يا رسول الله يعني كيف تخاطب جيفا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فسمعوا خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وزادهم ذلك حسرة وهم في هذا القليب. فهذه عاقبة من وقف ضد دعوة الحق وضد دعوة الإسلام ونور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه ودينه وشريعته، فهذه يعني عاقبتهم الخزي والندامة والحسرة في الدنيا والآخرة. فهذه أيها الإخوة الكرام بعض العظات من هذه الغزوة العظيمة التي وقعت في شهر رمضان الكريم المبارك الذي كان شهر العز والنصر لأمة الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.